نذكر أمثلة على الشذوذ أو نذكر مثالين. مثالا على الشذوذ في السند، ونذكر مثالا على الشذوذ في المتن. طيب، حديث ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد القطني عن عائشة مرفوعا ولفظه: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث كما ترون رواه حماد بن سلمة، وحماد ثقة ولكنه ليس من أهل التثبت والإتقان، كمثلا حماد بن زيد أو سفيان بن عيينة إلى آخره. عن أيوب السختياني وهو إمام ثقة ثبت، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة. هذا الحديث خالف حماد بن سلمة فيه حماد بن زيد، حماد بن زيد وإسماعيل بن عليا وعبد الوهاب الثقفي. الشيخ حماد وقف السبولة فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كما ترون هذا الحديث مداره على أيوب، رواه عنه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة مرفوعا. خالف حماد بن سلمة حماد بن زيد وإسماعيل بن عليا وعبد الوهاب الثقة، رواه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا. فالخلاف هنا في وصل وإرسال. إذن هذا خلاف في المتن أو خلاف في الإسناد؟ وخلاف في الإسناد. إذا نظرنا في الشيخ المختلف عليه أيوب فهو من ثقات الأثبات، لا نقول أن أيوب اختلط أو اضطرب في هذا الحديث، وإنما ننظر نحن في الشيخ المختلف عليه في تلاميذه المختلفين. حماد بن سلمة خالف ثلاثة من الثقات الكفار، الواحد منهم في المخالفة فيما بينه وبين حماد يقدم على حماد، يعني لو أن حمادا خالف حماد بن زيد لقدم عليه حماد بن زيد تقدم عليه وحكم على روايته بأنها الرواية المحفوظة. فإذا كان حماد أو هؤلاء الذين خالفوا حمادا الواحد منهم يقدم على حماد، فما بالك بهم مجتمعين؟ ما بالك بهؤلاء الثلاثة؟ فإسماعيل بن علي يقدم على حماد، وعبد الوهاب الثقفي يقدم على حماد. إذن كل واحد منهم مقدم على حماد، فمن باب أولى إذا عارض وخالف حماد بن سلمة الثلاثة فلا شك ولا ريب في أن رواية حماد رواية شاذة. والمحفوظ هو ما رواه هؤلاء الثلاثة عن أيوب عن أبي قلابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس حماد بن سلمة بيحكم حسن،
وهذه قرينة، وهذه القرينة أخوكم يقول أنه له شيء من الأوهام في روايته عن أيوب. كيف علم وعرف المحدثون هذه الأوهام وتلك الأخطاء التي تقع في رواية حماد عن أيوب؟ من هذه الأمثلة، الحفاظ عند نظرهم في رواية حماد في مشايخه وصبر هذه الروايات ومقارنة تلك الروايات برواية أقرانه، وجدوا أن حماد بن سلمة يخالفه الثقات الأثبات في شيخه أيوب، فعند ذلك علم أن حماد بن سلمة تقع له بعض الأوهام والأخطاء في روايته عن من؟ عن أيوب، من هذه تميمة السختيان. إذن هذه النقول التي ينقلها المحدثون في كتب التراجم منها ما عرف عن طريق ماذا؟ صبر الروايات، صبر الروايات. طيب، قد يقول قائل إن الفقهاء والأصوليين كذلك يقولون حماد بن سلمة عند الرواة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن عائشة قد حفظ ووقف على ما لم يقف عليه هؤلاء الثلاثة، ولذلك يقال إن من وصل قوله مقدم على من أرسل، وهذا الذي جعل الفقهاء يأخذون دائما بالوصل إذا عارضه الإرسال، ويأخذون بالرافع إذا ما عارضه الوقف. وهذا الذي جعل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يذكر أن في اشتراط الشذوذ والعلة نظر على مقتضى نظر الفقهاء، على مقتضى نظر من؟ الفقهاء. هذا النظر هو الذي جعل الفقهاء يحكمون على مثل هذه الروايات التي يتفرد بها الثقة أو الصدوق، وقد خالفه فيها من هو أثبت وأتقن بالثبوت والصحة. ما الذي أدى بهم لذلك؟ الذي أوصلهم لذلك هو البعد عن فهم المحدثين. المحدثون لهم نظرة وخبرة في هذا المجال، وهذا هو بابهم وهذا هو فنهم وعملهم. يقولون أيوب الشيخ الذي روى عنه هؤلاء التلاميذ وسمع الحديث بسياق معين وبطريقة معينة، فعند أن يروي الحديث عنه حماد بن زيد الإمام الثقة الثبت وإسماعيل بن علية وله مزية في أيوب، وكذلك حماد بن زيد له مزية في أيوب، إذا كان هؤلاء الذين وصفوا بالإتقان والتثبت وطول الملازمة وعندهم عن أيوب ما ليس عند غيرهم، كيف يفوتهم هذه الرواية؟ ولا شك أن هذه الرواية هي الرواية التي ترغب فيها النفوس وتتشوف لها نفوس التلاميذ، الرواية المتصلة، الرواية المتصلة. فحماد الذي لا يقارن بأحد هؤلاء كيف يتفرد بهذه الرواية ولم يروها غيره؟ أما القول باحتمال أنه قد سمع ما لم يسمعه غيره فقد سبق أن قلنا هذا بعيد، احتمال بعيد، بل الاحتمال الأفضل أن يكون هذا من أوهام حماد، أن يكون هذا من أوهام حماد، لأن هذا السياق عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة والسياق المشهور، والسياق المشهور والجادة المعروفة، فيحتمل أن هذا الأمر أثر على حماد فظن الحديث هذا المرسل وذاك المتصل. إذن هنا احتمال، احتمال يؤدي إلى تخطئة حماد ويدلك على وهم حماد. الاحتمال الأول مخالفة الثقات له، الاحتمال الثاني الجادة، واضح؟ فعند هذا الاحتمال يتوقف في حديث حماد. بعض الفقهاء يقولون إن عدم رواية حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي لهذه الرواية المتصلة لا تنافي المتصل، لأنهم وقفوا على ما سمعوا، فسمعوا هذه الرواية منقطعة، وأما حماد فقد سمعها متصلة. نقول هذا أصلا الكلام ما زلنا في النظر فيه في صحته وعدم صحته. من قال أن حماد قد سمع الرواية هكذا متصل إن هذا من أوهام حماد وليس مما سمعه حماد متصلا، هذا أمر. الأمر الثاني عدم ذكر الشيء، كعدم ذكر هؤلاء لعبد الله بن يزيد ولعائشة دليل على مخالفتهم لحماد، ليس دليلا على أنهم قد وقفوا فقط على هذا. والعلماء يستدلون لذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إحدى الصلوات قيل العصر فصلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد كأنه ربان، فخرج السرعان من المسجد يقولون قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، وفي القوم رجل في يديه طول، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى، قال لم تقصر، قال بلى قد نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فاستقبل القبلة ثم كبر فصلى الحج. هنا عند أن تكلم ذو اليدين وتفرد، لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره؟ هل لكونه لا يقبل خبر الواحد؟ لا، فالأدلة والنصوص تدل دلالة قاطعة وبينة على قبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد وإرساله أحد الناس برسائله إلى الملوك والأمراء إلى غير ذلك. طيب لماذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بقول ذي يدين؟ لأن القرينة في هذا المجلس تدل على وهمه، تدل على تخطئته. ما هي القرينة؟ أن ذي اليدين ليس هو الوحيد في المجلس، وليس هو الوحيد الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى معه كبار القوم بما فيهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، وهم أقرب الناس وألصق الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك خطأ في الصلاة أو نقص في الصلاة أو زيادة في الصلاة لنبه على ذلك أبو بكر وعمر. إذن فحدث هناك تعارض، هذا التعارض جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بقول ذي اليدين وتوقف في قبول قول ذي اليدين. فلماذا عمل بعد ذلك بقول ذي اليدين لما جاءت الموافقة من بقية الصحابة؟ جاءت الموافقة والمتابعة ولم يتفرد عند ذلك كليتين. فنفس الأمر نريد أن نطبقه هنا. حماد بن سلمة تفرد بهذا الأصل وبهذا الاتصال ولم يوافق عليه تلاميذه حماد، فعدم موافقة تلاميذ أيوب لحماد وعدم متابعة تلاميذ أيوب لحماد مع كونه من أكثر ومع كونه من أحفظ والأضبط دل ذلك على تغطية حماد، كما في حديث اليدين عند أن تفرد باليدين خطأه أو لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نعمل هنا بحديث حماد لأن الحاضرين الجالسين الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤيدوه ولم يوافقوه، كما أن حماد وإسماعيل وعبد الوهاب لم يؤيدوا حماد ابن سلمة. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بخبر اليدين فلماذا لم تعملوا أنتم حديث حماد بن سلمة؟ نقول لأنه تمكن صلى الله عليه وسلم من سؤال الصحابة، من سؤال أبي بكر وعمر أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فلما جاء التأييد والموافقة عمل بخبر المؤيدين. أما هنا كيف يتأتى لنا سؤال حماد وإسماعيل بن عليا بن عليا وعبد الوهاب الثقفي أحق ما يقول حماد بن سلمة؟ لا ندري حق ما قال أو ليس بحق. وعند ذلك رواية هذه الجماعة دلتنا على التوقف في رواية حماد بن سلمة لهذا التفرد. وهذا إذا نظرت في تعريف الشافعي ليس الشاذ ما يرويه الثقة أن يروي الثقة ما لا يرويه الناس، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالفه فيه الناس. وهذا عدم الذكر في حد ذاته ماذا؟ مخالف. عدم ذكر هذا الاتصال مخالفة. طيب من أين لنا هذا الكلام؟ هذه الطريقة أخذت من كلام العلماء، فالعلماء قد حكموا على حديث حماد ابن سلمة أو خطأوا حماد في ذلك. من ذلك رجح أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي رواية هذا الجمع وخطأوا حماد بن سلمة. إذن هذه التقطيع دليل على صحة هذا التطبيق، على صحة هذه القاعدة، وأن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وذكر أيضا الترمذي بعد ذكره لمخالفة حماد بن سلمة لحماد بن زيد قال وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، عند أن ذكر حديث حماد بن زيد وإسماعيل بن علي وعبد الوهاب قال هذا أصح من حديث حماد بن سلمة. كيف أصح هذه الرواية منقطعة؟ كيف وأصح هذه الرواية مرسلة؟ يعني الآن الإمام الترمذي أورد الرواية المتصلة وأورد الرواية المرسلة، ومعلوم أن الحديث الذي دار على عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط وقد اتصل سنده بذلك هو أصح من الطريق ماذا؟ المرسل. فكيف يصحح الترمذي حديث حماد ابن زيد المرسل ويقدمه على حديث حماد بن سلمة المتصل؟ كيف؟ ها؟ نحن أول فضل
تصحيح للرواية وليس للحديث
كان صحيح. إذن نحن الآن أولا ما سلمنا بصحة هذه الرواية، ما سلمنا بصحة هذه الرواية، لأننا ذكرنا أن الحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط خمسة: اتصال، عدالة وضبط، هذه شروط ثلاثة، انتفاء الشذوذ والعلة. هذا توفرت فيه ثلاثة شروط. فنعم قد نقول فيه إسناد صحيح، قد نقول فيه إسناده صحيح، لكن أن نقول على حديث اللهم هذا قسمي أنه حديث صحيح لا نقول إلا بعد جمع طرقه. جمعنا طرقه فإذا ببعض طرقه وبعض رواه يروون الحديث عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا منقطعا، فعند ذلك رجحنا بين رواية حماد ورواية الجماعة فوجدنا أن حماد قد أخطأ وشذ في هذا الاتصال، فعند ذلك خطئ. ورجح عليه ما رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية، فهذه الرواية الراجحة المحفوظة المعلّة بعد ذلك بالإرسال. ولذلك قال كذلك في العلم وهو الإمام الترمذي، قال وقد سأل البخاري عنه فأشار أيضا إلى إعلال رواية حماد بن سلم. أيضا ذكر النسائي رحمه الله تعالى ترجيح رواية حماد بن زيد على رواية حماد بن سلم. إذن هذا مثال لماذا؟ الشذوذ في الإسناد، مثال الشذوذ في الإسناد. طيب نأخذ مثالا آخر، طيب ما رواه همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ورواه غيره عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. فهذا الحديث مداره كما ترون على عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقد رواه عنه همام بن يحيى وهو ثقة، عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ورواه جماعة فخالفوا همام بن يحيى، رواه عن ابن جريج وزادوا فيه زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. هذا الحديث كما ترون همام قلنا أنه ثقة، ولكن خالفه غيره من الثقات، فقوله مقدم على قول همام، ويحكم على رواية همام بن يحيى بالشذوذ. البعض حكم على رواية همام بالنكارة، وهو حكم أبي داود رحمه الله تعالى، وهذا ما استدل به البعض على إطلاق المنكر على الشاذ، وقد عارض ذلك الحافظ ابن حجر واستدل بحكم النسائي رحمه الله حيث حكم على هذا الطريق بأنه المحفوظ، قال وعبارة النسائي ألصق يعني أفضل، لأن المحفوظ عكس الشاذ، فعبارة النسائي في حكمه على هذا الطريق بالشذوذ أولى من حكم أبي داود عليه بماذا؟ بالنكارة. أما العلة الموجودة في الإسناد فأما من يحنى في رواية عن ابن جريج قيل أنه سمع منه في البصرة، ورواية من سمع من ابن جريج في البصرة فيها كلام، أيضا ابن جريج الظاهر أنه دلس هنا في الإسناد حيث رواه عن الزهري وهو مدلس، وقد جاء في رواية الغير رواية عن زياد بن سعد وهو الذي أسقطه الزهري في هذا الحديث. كل هذا يدلك على وجود آفات وعلل في الإسناد الأول، فالمحفوظ هو ما رواه من روى عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بلفظ اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وهذا هو المحفوظ. وأما لفظ ومتن إذا دخل الخلاء وضع خاتمه فهو لفظ منكر أو لفظ شاذ. هنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال في أبو داود هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يرويه إلا همام، أي بهذا اللفظ. الحافظ ابن حجر قال قلت أراد أبو داود بالمنكر الشاذ، أراد بالمنكر الشاذ، لأن مخالفة الثقة شذوذ لا نكار، وهمام ثقة، لكن هذا نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد نزع أبو داود في حكمه عليه بالنكار مع أن رجالا من رجال الصحيح، والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكر لأن هماما تفرد به عن ابن جريج، وهما وإن كان من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا، لم يخرج البخاري ومسلم من رواية همام عن ابن جريج، وإنما أخرج لهمام أو أخرج لابن جريج من طريق غير همام، ولهمام من غير شيوخ أو من شيوخ غير ابن جريج، قال لأنه أخذه عنه، لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره، وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا. وحكم النسائي عليه بكونه وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح وهو همام. الحافظ يقول إن أردت أن تحكم عليه بالنكارة فينبغي أن يكون همام من الضعفاء، لكن لما كان همام من الثقات فالصواب أن يحكم عليه بالشذوذ، لأن هذه الصورة هي صورة الشاذ وهي مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا. والحكم بشذوذ هذا اللفظ إدراك من الناقد لما وراء ظاهر الإسناد إلى آخره أو إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.